إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 13 لشرح الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الأولى في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وفي الدرس الماضي استكملنا الكلام في مبحث الأمر، فتكلمنا عما يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل، فقلنا أن المؤمنين يدخلون في خطاب الله تعالى، واستثنينا الساهي والصبي والمجنون ومن في حكمهم لوجود موانع التكليف في حقهم، وقلنا كذلك أن الكفار مخاطبون بالإيمان ومخاطبون أيضا بفروع الشرائع، وذكرنا الأدلة من كتاب الله تعالى على كونهم مخاطبين بالفروع، وقلنا أنهم مع كونهم مخاطبين بالفروع فإنهم لو قاموا بها لا تصح منهم ولا تقبل إلا أن يأتوا بأصلها الأصيل الذي لا تقبل الفروع إلا به، وهو الإيمان. وبينا أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن جميع أضداده، وأن هذا يشمل الأوامر التي لها ضد واحد والتي لها أكثر من ضد، ومثلنا لذلك بالأمثلة. وكذلك بينا أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بأحد أضداده، وبينا القصور في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. الأمر بالشيء نهي عن ضده، وذلك أن هذا لا يصح من حيث اللفظ، لأن لفظ الأمر ليس هو ذاته لفظ النهي عن الضد. وأما من حيث المعنى فقلنا لابد أن نفصل إن كان الأمر له ضد واحد أو أكثر، وكذلك الأمر في قوله رحمه الله تعالى النهي عن الشيء أمر بضده. بينا القصور في هذا الكلام أيضا، وقلنا أن هذه المسألة لها تعلق بالعقيدة، لأن الأشاعرة يقولون بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد، الأمر بالشيء عندهم هو عين النهي عن الضد. ومنشأ هذا أنهم يزعمون أن كلام الله تعالى معنى قائم بذاته مجرد عن الألفاظ والحروف، ولازم هذا القول أن الأمر بالشيء والنهي عن ضده سواء، وأن الأمر اللفظي في القرآن الذي نقرأه لم يتكلم به الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولازم قولهم هذا أن القرآن مخلوق، ومذهب السلف أن القرآن كلام الله، وأن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف حقيقة، يتكلم متى يشاء ويسمع كلامه من يشاء سبحانه. ونكمل مع كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قول المؤلف: والنهي، النهي يقابل الأمر فهو خلاف الأمر وهو الكف، وهو الكف. وقول المؤلف استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب يقابل قوله في الأمر. نحن عرفنا الأمر، أو المؤلف عرف الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، بينما النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ولهذا نقول في الشرح ما قلناه في الأمر، فنقول أن استدعاء تفيد الطلب، أي بمعنى طلب، وهو يشمل الأمر والنهي إذا جاء مطلقا. ولكن لما قال المؤلف استدعاء الترك، أي طلب الكف عن الفعل، فخرج بذلك الأمر، لأنه طلب إيجاد الفعل. لما قال استدعاء الترك خرج بذلك الأمر، لأن الأمر ليس الكف عن الفعل بل هو طلب إيجاد الفعل. وقلنا أن الفعل في طلب الكف عن الفعل، قلنا أن الفعل يشمل القول كذلك، وبينا الأدلة على ذلك. قلنا أن الدليل زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، والقول هو فعل اللسان. وقلنا أن قوله بالقول أي باللفظ، وبهذا القيد أخرج الكتابة والإشارة أيضا هنا. وقلنا أن الأمر فيه نظر، قلنا أن الأمر فيه نظر، وخصوصا الكتابة. وقلنا أن قوله ممن هو دونه في ظاهر كلام المؤلف أنه يشترط العلو، وقلنا العلو هو شرف الناهي ومكانته، فهو اشترط أن يكون الناهي أعلى مكانة وشرفا من المأمور. وعليه إذا جاء طلب الكف ممن هو أعلى منزلة فهو النهي، وإذا جاء ممن هو مساو فهو التماس، وإذا جاء ممن هو أدنى فهو السؤال أو الدعاء، مثل ما في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقلنا أن اشتراط العلو في الناهي فيه نظر، وذلك أن المعتبر عند العلماء هو صفة الأمر أو النهي لا صفة الآمر والناهي. وضربنا لذلك مثالا بالعبد الذي ينفرد بسيده بالسلاح ويأمره أو ينهاه، وقلنا إذا خرج الطلب، وهنا نقول إذا خرج طلب الكف على سبيل الاستعلاء يكون عندها نهيا. وقلنا أنه يقصد بالاستعلاء أي أنه على وجه الغلظة والقهر. وأما قول المؤلف على سبيل الوجوب فظاهر كلامه أن هذا لا يكون إلا في المحرم، فكأنه يخرج بذلك المكروه، يقول أن النهي للمحرم. ولكن الأغلب أن المؤلف أراد الاختصار، وعنى بقول هذا أن استدعاء الترك إذا جاء مطلقا مجردا عن القرائن فإنه يحمل على التحريم، وهذه قاعدة أصولية أن الأصل في النهي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة. ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم: النهي يقتضي التحريم، ويراد بذلك كما قلنا النهي المطلق المجرد عن القرائن والأدلة، بحيث لا يكون هناك قرينة تصرفه عن هذا عن التحريم.
وفي كتب الأصول المختلفة يستدل العلماء بقول الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم، حيث يقول: أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم، كل ما نهى عنه فهو محرم، حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المهم، يصبح عندنا التعريف إذا أخذنا باعتبار ما أخذناه في تعريف الأمر، النهي يصير التعريف النهي هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، أو نقول طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء حتى نشمل بذلك القول والكتاب مع طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء. ومن صيغ النهي باختصار، صيغة النهي المعروفة لا تفعل، وهي الفعل المضارع المقترن بلا الناهية لا تفعل. مثال ذلك قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، وكذلك لا تشرك بالله. هذه أفعال مضارعة اقترنت بلا الناهية. ومن الصيغ كذلك التصريح بالتحريم: حرمت عليكم الميتة، ونفي الحل كما في قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ولفظ النهي مثل نهى نهينا نهانا، مثل حديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وحديث عبد الله بن عمرو: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. ولفظ نهانا كذلك في حديث أبي سعيد الخدري: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة الحديث. ولفظ نهينا في حديث أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ومن المسائل المتعلقة بالنهي التي تقابل الأمر، أن الأصل في النهي هو التحريم كما بينا، الأصل في النهي التحريم إلا ما دل عليه، أو إلا إذا دل الدليل عن المراد منه الكراهة. والنهي يقتضي التكرار، إذا أتى النهي فالنهي يقتضي، لا أن تأتي مرة واحدة في النهي وتكون قد بذلك امتثلت أو انتهيت، لا، النهي يقتضي التكرار. فإذا نهي المرء عن الزنا لا يزني أبدا، والنهي يقتضي الفور، فيجب الانتهاء في الحال وباستمرار أو للدوام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويدل على فساد المنهي عنه. وهذه قاعدة يعبر عنها الأصوليون بقولهم: النهي يقتضي الفساد، أي أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، الشيء منهي عنه يكون فاسدا. والفساد كما بينا سابقا هو المرادف للباطل إلا عند الأحناف، لكن الراجح أن الفساد هو المرادف للبطلان. والمقصود بالنهي هنا هو نهي التحريم لا نهي الكراهة، وهذا هو الصحيح. ومعنى قولنا أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، قلنا أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، معنى هذا الكلام أنه لا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب عن المكلف إن كان عبادة، هذا بيناه سابقا. فساد المنهي عنه أنه لا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب عن المكلف إن كان عبادة، وكذلك لا يترتب الأثر المقصود من العقد في المعاملات. إذا في العبادة لا تبرأ به الذمة، ولا يسقط الطلب على المكلف، وفي المعاملات لا يترتب الأثر المقصود من العقد عليه. وهذا تقدم معنا في أثناء كلامنا عن الأحكام الوضعية. والقول بأن النهي يقتضي الفساد فيه خلاف بين الأصوليين، والصحيح أنه يقتضيه، أي يقتضي الفساد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله تعالى لا ينهى إلا عما لا يحبه، فالله تعالى لا يحب الفساد. المنيه عنه كما قلنا لا يعتد به في العبادة، كصلاة المرأة وصيامها أثناء حيضها، هي منهية عن الصلاة والصيام أثناء الحيض، لذلك هما فاسدان، إن صلت أو صامت لا يصح منها. وكذلك الصلاة بغير وضوء أو لغير القبلة أو مع كشف العورة، فإن لا يعتد بها ولا يسقط بها الطلب لأنها فاسدة لم تتحقق فيها الشروط. أما في العقود فمثلا بيع الرجل ما لا يملك، هذا بيع فاسد للنهي الوارد عن بيع ما لا يملك، فلا ينفذ العقد ولا يعتد به ولا يترتب عليه آثار العقد، يعني من انتقال الملكي أو تصرف البائع بالثمن وما إلى ذلك. المهم هذا القول، هذا العقد فاسد. وكذا من ذلك كذلك القول في فساد نكاح المشركات لورود النهي في ذلك في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، فلا يعد العقد نافذا ولا يعتد به ولا يترتب عليه آثاره. المهم عندنا قاعدة هنا في مسألة النهي الذي يقتضي الفساد، والقاعدة في ذلك هي أن النهي إذا تعلق بعين المنهي عنه أو تعلق بوصف لازم له أو بركن من أركانه أو شرط من شروطه فإنه يقتضي الفساد. إذا تعلق النهي بعين المنهي عنه أو تعلق بوصف لازم له أو بركن من أركانه أو شرط من شروطه فإنه يقتضي الفساد. مثال ما تعلق النهي بعين المنهي عنه، إذا تعلق النهي بعين المنهي عنه، الزنا والربا والسحر وما إلى ذلك، هي بذاتها منهي عنها، الزنا والربا والسحر الكبائر الشرك وما إلى ذلك، فهذه كلها فاسدة، هذا فساد كله، هي لذاتها منهي عنها وليس لوصف طرأ عليها. أما المنهي عن وصف لازم له، مثاله الذي ذكرنا قبل قليل مثل صلاة المرأة أثناء حيضها، إذا الصلاة بحد ذاتها مأمور بها، ولكن لما دخل عليها هذا الوصف الحيض وهو الصلاة في كونها يعني وقت الحيض أصبحت فاسدة، الصلاة باطلة لا يعتد بها ولا يسقط بها الطلب. ومن أمثلة ما تعلق بركن أركانه أو شرط من شروطها أو جزء منه، النهي المتعلق بركن من أركان أو شرط من الشروط مثل بيع المرء ما لا يملك، ذكرناه شرط البيع أن يكون البائع مالكا لما يملك، فالبيع في أصله مباح، لكن لما دخل عليه وصف أنه لا يملك صار فاسدا ولا يعتد بهذا العقد ولا يتعلق به النفوذ ولا يترتب عليه آثاره. لما؟ لأنه افتقد شرط من شروطه أو ركن من أركانه أو جزء منه. طبعا هذه القاعدة كما قلنا فيها خلاف بين الأصوليين، وليس هذا موضوع التفصيل في الخلاف، إذن الموضوع أو أن الدرس يطول. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. قلنا في الدروس السابقة أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه عن الوجوب، وذكرنا الأدلة على أن الأصل في الأمر المجرد على القرائن الوجوب، لكن إذا جاءت قرينة تصرفها على الوجوب فما الحكم؟ المؤلف هنا يذكر معاني أخرى غير الوجوب التي يمكن أن نستفيدها من الأمر إذا وجدت قرينة تصرف عن هذا الوجوب. فقال الإباحة، يعني مما ترد صيغة الأمر ويكون مراد به الإباحة، مثلا لذلك مسبقا بقوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا، لما تكلمنا عن الأمر بينا أن هذا الأمر جاء للإباحة وليس الوجوب، وقرينة ذلك أن الأمر جاء بعد حظر، فإذا جاء الأمر بعد الحظر عاد إلى ما كان عليه قبل الحظر. والحظر الذي جاء قال بقوله جاء بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما. ومن أمثلة ذلك كذلك أيضا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فالانتشار هذا مباح لأنه كان قبل الحظر مباحا. وقد ترد صيغة الأمر يقصد بها معنى آخر، التهديد كما ذكر المؤلف، وهو التخويف والإنذار، مثل ما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم، الصيغة صيغة أمر، ولكن المعنى المقصود فيه هنا هو التهديد. القرينة الصارفة عن ذلك هو السياق، السياق يدل على التهديد. وقد ترد ويقصد بها التسوية كما قال المؤلف، كقوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، أي أن التصلية لكم سواء صبرتم أم لا، فالحالتان سواء. ومن المعاني أيضا التي قد يستفاد من صيغ الأمر أو تستفاد من صيغ الأمر التكوين كما قال المؤلف. التكوين هو إيجاد الشيء من العدم كما قال بقوله تعالى كن، التكوين هو إيجاد الشيء من العدم بقوله تعالى كن. مثال ذلك قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أرجناه أن نقول له كن فيكون، وقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، وقال تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذه الصيغ التي ذكرها أو المعاني التي ذكرها المؤلف أنها تكون على الإباحة وأنها تكون على أو تدل على قد تدل على التهديد أو التسوية أو التكوين. وتأتي صيغة الأمر لمعان أخرى كثيرة، هي كثيرة، لكن من أهمها مما لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو الاستحباب الذي مر معنا، هذا فقط للتفكير. المهم أن للأمر معاني كثيرة، هذه التي ذكرها المؤلف، ويجدر بالذكر أن النهي كذلك يأتي لمعان كثيرة غير التحريم أو الكراهة حتى، لم يذكرها المؤلف طلبا للاختصار، ونحن لن نشرحها ولن نتكلم عنها، لعل نتكلم عنها كما قلنا في المراحل المتقدمة في هذا المعهد المبارك بإذن الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 13 لشرح الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الأولى في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وفي الدرس الماضي استكملنا الكلام في مبحث الأمر، فتكلمنا عمن يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل، وقلنا أن المؤمنين يدخلون في خطاب الله تعالى، واستثنينا الساهي والصبي والمجنون ومن في حكمهم لوجود موانع التكليف في حقهم، وقلنا كذلك أن الكفار مخاطبون بالإيمان ومخاطبون أيضا بفروع الشرائع، وذكرنا الأدلة من كتاب الله تعالى على كونهم مخاطبين بالفروع، وقلنا أنهم مع كونهم مخاطبين بالفروع فإنهم لو قاموا بها لا تصح منهم ولا تقبل إلا أن يأتوا بأصلها الأصيل الذي لا تقبل الفروع إلا به، وهو الإيمان. وبينا أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن جميع أضداده، وأن هذا يشمل الأوامر التي لها ضد واحد والتي لها أكثر من ضد، ومثلنا لذلك بالأمثلة. وكذلك بينا أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بأحد أضداده، وبينا القصور في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. الأمر بالشيء نهي عن ضده، وذلك أن هذا لا يصح من حيث اللفظ، لأن لفظ الأمر ليس هو ذاته لفظ النهي عن الضد. وأما من حيث المعنى فقلنا لا بد أن نفصل إن كان الأمر له ضد واحد أو أكثر، وكذلك الأمر في قوله رحمه الله تعالى النهي عن الشيء أمر بضده. بينا القصور في هذا الكلام أيضا، وقلنا أن هذه المسألة لها تعلق بالعقيدة، لأن الأشاعرة يقولون بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد، الأمر بالشيء عندهم هو عين النهي عن الضد، ومنشأ هذا أنهم يزعمون أن كلام الله تعالى معنى قائم بذاته مجرد عن الألفاظ والحروف. ولازم هذا القول أن الأمر بالشيء والنهي عن ضده سواء، وأن الأمر اللفظي في القرآن الذي نقرأه لم يتكلم به الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولازم قولهم هذا أن القرآن مخلوق. ومذهب السلف أن القرآن كلام الله، وأن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف حقيقة، يتكلم متى يشاء ويسمع كلامه من يشاء سبحانه. ونكمل مع كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قول المؤلف: النهي يقابل الأمر، فهو خلاف الأمر وهو الكف،
وهو الكف. وقول المؤلف استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب يقابل قوله في الأمر. نحن عرفنا الأمر أو المؤلف عرف الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، بينما النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ولهذا نقول في الشرح ما قلناه في الأمر، فنقول أن استدعاء تفيد الطلب، أي بمعنى طلب، وهو يشمل الأمر والنهي إذا جاء مطلقا، ولكن لما قال المؤلف استدعاء الترك أي طلب الكف عن الفعل، فخرج بذلك الأمر لأنه طلب إيجاد الفعل. لما قال استدعاء الترك خرج بذلك الأمر، لأن الأمر ليس الكف عن الفعل بل هو طلب إيجاد الفعل. وقلنا أن الفعل في طلب الكف عن الفعل، قلنا أن الفعل يشمل القول كذلك، وبينا الأدلة على ذلك. قلنا أن الدليل زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، والقول هو فعل اللسان. وقلنا أن قوله بالقول أي باللفظ، وبهذا القيد أخرج الكتابة والإشارة أيضا هنا. وقلنا أن الأمر فيه نظر، قلنا أن الأمر فيه نظر وخصوصا الكتابة. وقلنا أن قوله ممن هو دونه في ظاهر كلام المؤلف أنه يشترط العلو، وقلنا العلو هو شرف الناهي ومكانته، فهو اشترط أن يكون الناهي أعلى مكانة وشرفا من المأمور. وعليه إذا جاء طلب الكف ممن هو أعلى منزلة فهو النهي، وإذا جاء ممن هو مساو فهو الالتماس، وإذا جاء ممن هو أدنى فهو السؤال أو الدعاء، مثل ما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقلنا أن اشتراط العلو في الناهي فيه نظر، وذلك أن المعتبر عند العلماء هو صفة الأمر أو النهي لا صفة الآمر والناهي. وضربنا لذلك مثالا بالعبد الذي ينفرد بسيده بالسلاح ويأمره أو ينهاه، وقلنا إذا خرج الطلب، وهنا نقول إذا خرج طلب الكف على سبيل الاستعلاء يكون عندها نهيا. وقلنا أنه يقصد الاستعلاء أي أنه على وجه الغلظة والقهر. وأما قول المؤلف على سبيل الوجوب فظاهر كلامه أو ظاهر كلامه أن هذا لا يكون إلا في المحرم، فكأنه يخرج بذلك المكروه، يقول أن النهي للمحرم. ولكن الأغلب أن المؤلف أراد الاختصار وعنى بقول هذا أن استدعاء الترك إذا جاء مطلقا مجردا عن القرائن فإنه يحمل على التحريم، وهذه قاعدة أصولية أن الأصل في النهي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة. ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم النهي يقتضي التحريم، ويراد بذلك كما قلنا النهي المطلق المجرد عن القرائن والأدلة، بحيث لا يكون هناك قرينة تصرفه عن هذا عن التحريم. وفي كتب الأصول المختلفة يستدل العلماء بقول الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم، حيث يقول أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم، كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المهم يصبح عندنا التعريف إذا أخذنا باعتبار ما أخذناه في تعريف الأمر، النهي يصير التعريف النهي وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، أو نقول طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء، حتى نشمل بذلك القول والكتاب مع طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء. ومن صيغ النهي باختصار صيغة النهي المعروفة لا تفعل، وهي الفعل المضارع المقترن بلا الناهية لا تفعل. مثال ذلك قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وكذلك لا تشرك بالله، فهذه أفعال مضارعة اقترنت بلا الناهية. ومن الصيغ كذلك التصريح بالتحريم، حرمت عليكم الميتة، ونفي الحل كما في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ولفظ النهي مثل نهى نهينا نهانا، مثل حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وحديث عبد الله بن عمرو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ولفظ نهانا كذلك في حديث أبي سعيد الخدري نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة الحديث. ولفظ نهينا في حديث أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ومن المسائل المتعلقة بالنهي التي تقابل الأمر، أن الأصل في النهي هو التحريم كما بينا، الأصل في النهي التحريم إلا ما دل عليه أو إلا إذا دل الدليل عن المراد منه الكراهة. والنهي يقتضي التكرار، إذا أتى النهي فالنهي يقتضي، لا أن تأتي مرة واحدة في النهي وتكون قد بذلك امتثلت أو انتهيت، لا، النهي يقتضي التكرار. فإذا نهي المرء عن الزنا لا يزني أبدا، والنهي يقتضي الفور فيجب الانتهاء في الحال وباستمرار أو للدوام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويدل على فساد المنهي عنه. وهذه قاعدة يعبر عنها الأصوليون بقولهم النهي يقتضي الفساد، أي أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، الشيء منهي عنه يكون فاسدا. والفساد كما بينا سابقا هو المرادف للباطل إلا عند الأحناف، لكن الراجح أن الفساد هو المرادف للبطلان. والمقصود بالنهي هنا هو نهي التحريم لا نهي الكراهة، وهذا هو الصحيح. ومعنى قولنا أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، قلنا أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، معنى هذا الكلام أنه لا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب عن المكلف إن كان عبادة، هذا بيناه سابقا. فساد المنهي عنه أنه لا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب عن المكلف إن كان عبادة، وكذلك لا يترتب الأثر المقصود من العقد في المعاملات. إذا في العبادة لا تبرأ به الذمة ولا يسقط الطلب عن المكلف، وفي المعاملات لا يترتب الأثر المقصود من العقد عليه. وهذا تقدم معنا في أثناء كلامنا عن الأحكام الوضعية. والقول بأن النهي يقتضي الفساد فيه خلاف بين الأصوليين، والصحيح أنه يقتضيه، أي يقتضي الفساد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والله تعالى لا ينهى إلا عما لا يحبه، فالله تعالى لا يحب الفساد. المنهي عنه كما قلنا لا يعتد به في العبادة، كصلاة المرأة وصيامها أثناء حيضها، هي منهية عن الصلاة والصيام أثناء الحيض، لذلك هما فاسدان، إن صلت أو صامت لا يصح منها. وكذلك الصلاة بغير وضوء أو لغير القبلة أو مع كشف العورة فإن لا يعتد بها ولا يسقط بها الطلب لأنها فاسدة لم تتحقق فيها الشروط. أما في العقود فمثلا بيع الرجل ما لا يملك هذا بيع فاسد للنهي الوارد عن بيع ما لا يملك، فلا ينفذ العقد ولا يعتد به ولا يترتب عليه آثاره، آثار العقد يعني من انتقال الملكي أو تصرف البائع بالثمن وما إلى ذلك. المهم هذا القول، هذا العقد فاسد. وكذا من ذلك كذلك القول في فساد نكاح المشركات لورود النهي في ذلك في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، فلا يعد العقد نافذا ولا يعتد به ولا يترتب عليه آثاره. المهم عندنا قاعدة هنا في مسألة النهي الذي يقتضي الفساد، والقاعدة في ذلك هي أن النهي إذا تعلق بعين المنهي عنه أو تعلق بوصف لازم له أو بركن من أركانه أو شرط من شروطه فإنه يقتضي الفساد. إذا تعلق النهي بعين المنهي عنه أو تعلق بوصف لازم له أو بركن من أركانه أو شرط من شروطه فإنه يقتضي الفساد. مثال ما تعلق النهي بعين المنهي عنه، إذا تعلق النهي بعين المنهي عنه الزنا والربا والسحر وما إلى ذلك، هي بذاتها منهي عنها، الزنا والربا والسحر الكبائر الشرك وما إلى ذلك، فهذه كلها فاسدة، هذا فساد كله، هي لذاتها منهي عنها وليس لوصف طرأ عليها. أما المنهي عن وصف لازم له مثاله الذي ذكرنا قبل قليل مثل صلاة المرأة أثناء حيضها، إذن الصلاة بحد ذاتها مأمور بها، ولكن لما دخل عليها هذا الوصف الحيض وهو الصلاة في كونها يعني وقت الحيض أصبحت فاسدة، الصلاة باطلة لا يعتد بها ولا يسقط بها الطلب. ومن أمثلة ما تعلق بركن من أركانه أو شرط من شروطها أو جزء منه النهي المتعلق بركن من أركان أو شرط من الشروط مثل بيع المرء ما لا يملك، ذكرناه شرط البيع أن يكون البائع مالكا لما يملك، فالبيع في أصله مباح، لكن لما دخل عليه وصف أنه لا يملك صار فاسدا ولا يعتد به هذا العقد ولا يتعلق به النفوذ ولا يترتب عليه آثاره. لما؟ لأنه افتقد شرط من شروطه أو ركن من أركانه أو جزء منه. طبعا هذا القاعدة كما قلنا فيها خلاف بين الأصوليين، وليس هذا موضوع التفصيل في الخلاف، إذن الموضوع أو أن الدرس يطول. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. قلنا في الدروس السابقة أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه عن الوجوب، وذكرنا الأدلة على أن الأصل في الأمر المجرد عن القرائن الوجوب، لكن إذا جاءت قرينة تصرف عن الوجوب فما الحكم؟ المؤلف هنا يذكر معان أخرى غير الوجوب التي يمكن أن نستفيدها من الأمر إذا وجدت قرينة تصرف عن هذا الوجوب، فقال الإباحة يعني مما ترد صيغة الأمر ويكون مراد به الإباحة، مثلنا لذلك مسبقا بقوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا، لما تكلمنا عن الأمر بينا أن هذا الأمر جاء للإباحة وليس الوجوب، وقرينة ذلك أن الأمر جاء بعد حظر، فإذا جاء الأمر بعد الحظر عاد إلى ما كان عليه قبل الحظر،
والحاضر الذي جاء قال بقوله جاء بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما. ومن أمثلة ذلك كذلك أيضا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالانتشار هذا مباح لأنه كان قبل الحظر مباحا. وقد ترد صيغة الأمر يقصد بها معنى آخر التهديد كما ذكر المؤلف، وهو التخويف والإنذار، مثل ما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم. الصيغة صيغة أمر، ولكن المعنى المقصود فيه هنا هو التهديد. القرينة الصارفة عن ذلك هو السياق، السياق يدل على التهديد. وقد ترد ويقصد بها التسوية كما قال المؤلف كقوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، أي أن التصلية لكم سواء صبرتم أم لا، فالحالتان سواء. ومن المعاني أيضا التي قد يستفاد من صيغ الأمر أو تستفاد من صيغ الأمر التكوين كما قال المؤلف. التكوين هو إيجاد الشيء من العدم كما قال بقوله تعالى كن. التكوين هو إيجاد الشيء من العدم بقوله تعالى كن. مثال ذلك قال تعالى
إنما قولنا لشيء إذا أرجناه أن نقول له كن فيكون.
وقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. وقال تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذه الصيغ التي ذكرها أو المعاني ذكرها المؤلف أنها تكون على الإباحة وأنها تكون على أو تدل على قد تدل على التهديد أو التسوية أو التكوين. وتأتي صيغة الأمر لمعان أخرى كثيرة، هي كثيرة، لكن من أهمها مما لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو الاستحباب الذي مر معنا، هذا فقط للتفكير. المهم أن للأمر معان كثيرة، هذه التي ذكرها المؤلف، ويجدر بالذكر أن النهي كذلك يأتي لمعاني كثيرة غير التحريم أو الكراهة حتى لم يذكرها المؤلف طلبا للاختصار، ونحن لن نشرحها ولن نتكلم عنها، لعل نتكلم عنها كما قلنا في المراحل المتقدمة في هذا المعهد المبارك بإذن الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.